الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 بعد 400 من زاد المعاد. قال رحمه الله: أما طلاق السكران فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول، وصح عنه أنه أمر بالمقر بالزنا أن يستنكه ليعتبر قوله الذي أقر به ويلغى. وفي صحيح البخاري في قصة حمزة لما عقر بعيري علي رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه فصعد فيه النظر وصوبه وسكران، ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فنكص النبي صلى الله عليه وسلم على عقبه. وهذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرا، ولم يأخذ بذلك حمزة. وصح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن أبيه. وقال عطاء: طلاق السكران لا يجوز. وقال ابن طاووس عن أبيه: طلاق السكران لا يجوز. وقال القاسم بن محمد: لا يجوز طلاقه. وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بسكران طلق فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو لقد طلقه ولا يعقل، فحلف فرد إليه امرأته وضربه الحد. هو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وحميد بن عبد الرحمن وربيعة والليث بن سعد وعبد الله بن الحسن وإسحاق بن راهوي وأبي ثور والشافعي في أحد قوليه اختاره المزني وغيره من الشافعي مذهب أحمد في إحدى الروايات عنه، وهي التي استقر عليه مذهبه وصرح برجوعه إليها. فقال في رواية أبي طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي أمر بالطلاق ذات خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا، وأنا أتقي جميعا. وقال في رواية الميموني: قد كنت أقول إن طلاق السكران يجوز حتى تبينت، فغلب علي أنه لا يجوز طلاقه، لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعه. قال: ألزمه الجناية وما كان من غير ذلك فلا يلزمه. قال أبو بكر عبد العزيز: وبهذا أقول هذا مذهب أهل الظاهر كلهم، اختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي، والذين أوقعوه لهم سمع ما أخذ أحدها أنه مكلف ولهذا يؤخذ بجنايته، والثاني أن إيقاعه الطلاق عقوبة له، والثالث أن ترتيب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه السكر، والرابع أن الصحابة أقاموه مقام الصاحب في كلامه، فإنهم قالوا: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا ترى، وحد المفتري 80. والخامس حديث لا قيلولة في الطلاق، وقد تقدم. والسادس حديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وقد تقدم. والسابع أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق، فرواه أبو عبيد عن عمر ومعاوية، ورواه غيره عن ابن عباس. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن أبي لبيد أن رجلا طلق امرأته وهو سكران، فرفع إلى عمر بن الخطاب وشهد عليه 4 نسوة، ففرق عمر بينهما، وأبو لبيد لم يلقى عمر. قال: وحدثنا ابن أبي مريم عن ناجي بن بكر عن جعفر بن ربيع عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن معاوية أجاز طلاق السكران، فهذا مجموع محتج به وليس في شيء من حجة أصلا. فأما المأخذ الأول وهو أنه مكلف فباطل، إذ الإجماع من عقد على أن شرط التكليف العقل، ومن لا عقل لا يعقل ما يقول فليس بمكلف. وأيضا فلو كان مكلفا لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها أو غير عالم بأنها خمر وهم لا يقولون به. وأما خطاب فيجب حمله على الذي يعقل الخطاب وعلى الصاحي، وأنه نهي عن السكر إذا أراد الصلاة، وأما من لا يعقل فلا يأمر ولا ينهى. وأما إلزامه بجناية فمحل نزاع لا محل وفاق. فقال عثمان البتي: لا يلزمه عقد ولا بيع ولا حد إلا حد الخمر فقط. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه كالمجنون في كل فعل يعتبر له العقل. والذين اعتبروا أفعاله دون أقواله فرقوا بفرقين: أحدهما أن إسقاط أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاص، إذ كل من أراد قتل غيره أو الزنا أو السرقة أو الحراب سكر وفعل ذلك فيقام عليه الحد إذا أتى جرما واحدا، فإذا تضاعف جرمه بالسكر كيف يسقط عنه الحد؟ هذا مما تأباه قواعد الشريعة وأصولها. وقال أحمد بن كرم على من قال ذلك: وبعض من يرى طلاق السكران ليس بجائز يزعمن سكرانا لو جنى جناية أو أتى حدا أو ترك الصيام أو الصلاة كان بمنزلة المبرسم والمجنون، هذا كلام سوء. والفرق الثاني أن إلغاء أقواله لا يتضمن مفسدة، لأن الكلام المجرد من غير العقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال، فإن مفسدها لا يمكن إلغاؤها. إذا وقعت إلغاء أفعال إلغاء أفعاله ضرر محض وفساد منتشر، بخلاف أقواله فإن صح هذان الفرقان بطل الإلحاق، وإن لم يصح كانت التسوية بين أقواله وأفعاله متعينة. وأما المأخذ الثاني وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبة في غاية الضعف، فإن الحد يكفيه عقوبة، وقد حصل رضا الله سبحانه من هذه العقوبة بالحد، ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين. وأما المأخذ الثالث أن إيقاع الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب ففي غاية الفساد والسقوط، فإن هذا يوجب إيقاع الطلاق بمن سكر مكرها أو جاهلا بأنه خمر وبالمجنون والمبرسم، بل وبالنائم، ثم يقال: وهل ثبت لكم أن طلاق السكران سبب حتى يربط الحكم به؟ وهل نزاع إلا في ذاك؟ وأما المأخذ الرابع هو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولهم: إذا شرب السكر وإذا سكر هذا فهو خير، فهو خبر لا يصح البتة. قال عن محمد بن حزم: هو خبر مكذوب، قد نزه الله علي وعبد الرحمن عنه، فيه من المناقضة ما يدل على بطلانه، فإن فيه إيجاب الحد على من هذا والهذي لا حد عليه. وأما المأخذ الخامس هو حديث لا قيلولة في الطلاق، فخبر لا يصح، ولو صح لوجب حمله على طلاق مكلف يعقل دون من لا يعقل، ولهذا لم يدخل فيه طلاق المجنون والمبرسم والصبي. وأما المأخذ السادس هو خبر كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، فمثله سواء لا يصح ولو صح لكان في المكلف. وجواب ثالث أن السكران الذي لا يعقل إما معتوه وإما ملحق به، وقد ادعت طائفة أنه معتوه، وقالوا: المعتوه في اللغة الذي لا عقل له ولا يدري ما يتكلم به. وأما المأخذ السابع هو أن الصحابة وقعوا عليه الطلاق، فالصحابة مختلفون في ذلك، فصح عن عثمان ما حكيناه عنه. وأما أثر بن عباس فلا يصح عنه، لأنه من طريقين، في إحداهما الحجاج بن أرطى، وفي الثاني إبراهيم بن أبي يحيى. وأما عمر ومعاوية فقد خالفهم عثمان بن عفان. المهم خلص بأن طلاق السكران لا يقع، لأن حكمه حكم المجنون، وإن كان هو آثم في سكره، لكن القول بوقوعه يحتاج إلى إثبات العقل له.